أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آل طه طهروا من دنس فلهم في الحشر أعلى الدرجات، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. من لم يصلي على النبي وآله لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه: صلوا عليه وسلموا تسليما. فوالله لا أخشى من النار في غدي وأنتم غياث الخلق يا آل أحمد، فها أنا ذا أدعوكم رافعا يدي، خذوا بيدي يا آل بيت محمد فمن غيركم يوم القيامة يشفع. حلفت بمن حلفت بمن قد أم مكة وافدا، لقد خاب من قد كان للآل جاحدا، ولو أنه قد قطع العمر ساعة ولو أن عبدا كان لله عابدا بغير ولا أهل العباد ليس ينفع. أقدم أولا أخلص التهاني ببزوغ هلال شهر رجب المرجب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من القائمين بحقه المعترفين بفضله، ثم نتقدم بأحر آيات التهاني بذكرى ميلاد إمامنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام، وفي الليلة الثانية منه ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تحتاج أن نخصص هذه الليلة جل الحديث حول جانب مهم في سيرة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. عنوان حديثنا هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون الإمام الباقر وبناء الكيان الشيعي، وأنا أولا يعني أريد أن أؤسس في هذا البحث لمسلمة مهمة أظنها مسلمة مهمة، وهي أن التشيع ككيان كجماعة وكيان لم يعرف إلا في عهد إمامة الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنت إذا رجعت إلى ما قبل إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه تجد أن الشيعة في حالة من التفرق، ليس هناك، صحيح يعني كانت هناك مجموعة تحف بالإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كانت تلك المجموعة مجموعة قليلة، لا يقال في ذلك الوقت أن هناك كيان متبلور اسمه كيان التشيع. حتى جاء إمامنا محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه وأسس لهذا البناء. لما نقول كيان يعني تكتل، والتكتل يحتاج إلى عناصر قوة لإقامته. الآن تلاحظ مثلا بعض الدول تتحد في تكتل اقتصادي، يعني الاقتصاد يكون أساسا لوجود التكتل أو الكيان. ما يمكن أن يكون هناك كيان قائم من دون أن تكون أسس يقوم عليها، وهذه الأسس أسس لابد أن تكون من الأشياء التي يحتاجها الناس في وقت إقامة الكيان. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بدأ يؤسس هذا الكيان ليقيمه على أصل المنهاج العلمي الذي تبناه. ولذلك أنتم تلاحظون أنه في عهد الإمام الباقر سلام الله عليه بدأت رحلات يعني كثيرة من قبل علماء المسلمين للمدينة المنورة من أجل أن إما أن يعرضوا بعض القضايا على الإمام عليه السلام، أو يناقشوا الإمام الباقر في قضايا كثيرة، يعني القضايا الخلافية هذه برزت في هذا الوقت. أنتم لما تتبع مثلا مسائل الاختلاف الفقهي ستلاحظ أنه في هذه المرحلة بدأت تبرز الاختلافات الفقهية وتطرح على الإمام صلوات الله وسلامه عليه من قبل مثلا عمرو بن أبي عبيد، مثلا من قبل قتادة بن دعامة، هذا اللي يسموه فقيه أهل البصرة في ذلك الوقت. والإمام عليه السلام يجيب على مختلف تلك المسائل ويثبت امتداد هذا المنهج الفقهي لفقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا ربما ذكرت في مناسبات سابقة في هذا المكان المبارك أن أهل البيت سلام الله عليهم كان لديهم ما يدعمون به آراءهم المستندة إلى القرآن، آراءهم بين قوسين، حتى لا يتصور متصور أنه هذا الرأي على غرار آراء الفقهاء فيقول أنه شنو، أنه اجتهاد. فدخل عمرو بن أبي عبيد في بعض الأحيان يدخل على الإمام يناقش في قضايا كثيرة، فإذا اختلف أخرج الإمام سلام الله عليه كتاب علي، كتاب الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الكيان تبلور بشكل كبير في عهد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح يعرف أن هناك جماعة تعرف بهذا اللقب أو تعرف بهذا الانتماء. طيب، ما هي العناصر التي تميز بها هذا الكيان؟ هذه نقطة جدا مهمة. أولا قلت الكيان أصله كان أصلا علميا، يعني أول ما أقام الإمام كيانه هذا الكيان الشيعي أقامه على أساس العلم، ولذلك قلت لك كانت العلماء تأتي من شتى الأصقاع حتى يسمعوا رأي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك عبارة أتذكرها لأحد الباحثين يقول: فصارت المدن الإسلامية تلقي بأفلادك بدها إلى المدينة، لأنه من سمعوا أن الإمام الباقر عند مدرسة وهو يدرس في تلك المدرسة صارت الجموع العلمية تأتي من شتى الأصقاع من أجل أن يستفيدوا من علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. إذن هذا الأساس. الأساس الثاني كان قائم على الانتماء الأخلاقي للمدرسة، يعني لاحظوا أن تشوفوا وصايا الإمام، أنا ودي والله يطلع على وصايا الإمام الباقر سلام الله عليه، موجودة هذه الوصايا مثلا اللي عنده تحف العقول، اللي عنده كتاب الروضة من البحار مثلا اللي فيها وصايا الأئمة سلام الله عليه، اللي عنده أعلام إعلام الورى بأعلام الهدى مثلا، سيلاحظ لما يقرأ وصايا الإمام الباقر أن هناك تركيز على البناء الأخلاقي في الجماعة. وقلت لك هذا لأنه الكيان توه متأسس فيحتاج إلى أسس، من ضمن هذه الأسس كان الأساس الأخلاقي. هنا سنلاحظ كيف هذا الأساس الأخلاقي قام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطى لهؤلاء الشيعة المنتسبين لهذا الكيان خصائص، يعني أنت كونك تنتمي لهذا الكيان عليك أن تلتزم بمجموعة من المواصفات أذكرها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أصل هذا الكيان أنه ارتباط بالله قبل أن يكون ارتباطا بأهل البيت سلام الله عليه، وهذه أعظم دعوة من أهل البيت لشيعتهم بالحذر من أن ينزلقوا إلى آراء معينة وسلوكيات منحرفة بعدين شو يقولوا؟ يقولوا احنا موالين لأهل البيت فما يضرنا شيء. الإمام أولا حذر إلى أن طاعتهم لا تنال إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، فقال لشيعته في وصية من وصايا: ألا لا تذهبن بكم المذاهب، يعني لا تفكروا تفكير أنه لأنكم منتمون لأهل البيت معناه يباح لكم أن تخرجوا عن دائرة الطاعة الإلهية، ألا لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. شايف هذا؟ التفتوا له، هذا عنصر مهم جدا، يعني مع أن الولاية لها آثار من ضمنها أن الولاية مثلا قد الله سبحانه وتعالى يكفر بها ذنوب كثيرة، ولكن لا يمكن أن تجعل الولاية بعيد عن إطار الطاعة لله تبارك وتعالى، هذا واحد. الجانب الأخلاقي الثاني هو أن يكون الجماعة نفسها أن تكون متحابة، زرع بذرة الحب بين المنتمين لهذه الجماعة لهذا الكيان. ولذلك في وصية أخرى يقول صلوات الله وسلامه، يلتفت إلى هذه الكلمة: إنما شيعة علي، إنما حصر شيعة علي فقط هؤلاء، من هم؟ قال: المتبادلون في ولايتنا، المتبادلون البذل في ولاية أهل البيت، والمتبادلون يعني تعطي عملية قائمة من أكثر من طرف، يبذل أحدهم للآخر بمعنى آخر، المتبادلون في ولايتنا، بعد المتحابون في مودتنا. شوفوا القيد، إنما شيعة علي هم هؤلاء الذين يحمل كل واحد منهم الحب للآخر. إذن أولا البذل، المتبادلون في مودتنا في ولايتنا، والمتحابون في مودتنا. بعد العنصر الثالث قال: المتزاورون لإحياء أمرنا. زين، الذين بعد يجي إلى الصفات النفسية لهؤلاء الشيعة، قلت لك هذا كله جاي وين؟ في إطار بعد الإمام توه يأسس الآن للكيان الشيعي، شوف يبني الكيان على ماذا. قال: الذين إذا غضبوا لم يظلموا، يغضبوا فإذا غضبوا لم يخرجهم الغضب عن دائرة الحق إلى الاعتداء على الآخرين، ويبرر ذلك لأن أنا متنرفز وغضبان لذلك الطرف. الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإذا رضوا لم يسرفوا أيضا، حتى إذا رضوا عن أحد ما تصل درجة الرضا إلى أن يتغاضوا عن الأمور التي تخرج عن دائرة الشرع مثلا وهم في حالة الرضا. بعد: بركة على من جاوروا، بركة على من جاوروا، يعني هؤلاء الشيعة يعني بعض الأحيان إذا افترضنا مثلا أن بعض الشيعة يعيشون في مناطق وجيرانهم أشخاص آخرين من غير المذهب مثلا، يقول أنه وجودهم بركة على من يجاوروا، سلم لمن خالطوا. زين، هذه اثنين، النقطة الثانية. النقطة الثالثة في الأساس الأخلاقي عمق البصيرة عند هؤلاء الذين أسس الإمام عليهم كيان التشيع. كيف؟ في وصيته لجابر الجعفي يقول: يا جابر، اعلم بأنك لا تكون لنا وليا، ما يصح أن تنسب نفسك إلنا إلا أن يتحقق فيك هذا الأمر. ما هو؟ التفتوا إليه. قال: حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك. يعني أنت عندك مقدار من البصيرة في أمرك بحيث أن أهل البلد كلهم لو اجتمعوا عليك وقالوا إنك رجل سوء ما زلزلوا عقيدتك في نفسك وقناعتك، لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك. يعني لا تأخذ، بعبارة أخرى، لا تأخذ نظرتك إلى نفسك من خلال نظرة الناس، فإن قالوا عنك محسن ورتحت وقلت الحمد لله أن الناس قالوا يعني الميزان هي رؤية الناس. قال لا، إذا اجتمعوا عليك الناس وقالوا أهل سوء لم يحزن كذلك، وإن قالوا أنت رجل صالح لم يسر كذلك. إذن شو سوي؟ قال ولكن اعرض نفسك على القرآن. مو ميزانك الناس، ميزانك وين؟ القرآن. اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فإنه لا يضرك ما قيل فيك. خلاص فابشر ولا يضرك ما قيل فيك. شايف هذا البناء الرائع اللي بناه الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني أساس أخلاقي قويم تقرأها في هذه النقاط الثلاثة. زين، هذا الأس الثاني. الأس الثالث اللي مبنى عليه هذا الكيان البعد عن التأثر بالسلطة السياسية. ولذلك الآن حتى يعني بعض الباحثين لما يريدوا يفرقوا ما بين المدارس الشيعية والمدارس غير الشيعية، يعني احنا نعبر عنها الآن بالحوزة، أنه أهم مميزة لها أنها على شتى العصور اللي عاشتها الحوزات العلمية في الأماكن المختلفة ما كانت تستمد شرعيتها أبدا من سلطة سياسية. هذا الاستقلال يسموه استقلال الحوزة، دائما مستقلة عن أي تأثر بأي خط سياسي. لاحظي عاشت الحوزة يعني ظروف عصيبة جدا، وكانت محتاجة ربما إلى تأمين كثير من الأمور، ولكن القائمون عليها لم يخضعوا من أجل أن يؤمنوا تلك الأشياء مثلا من الجهات السياسية. فعلى كل حال هذا الجانب جانب مهم جدا، ولذلك الإمام سلام الله عليه يقولون كان يدخل بعض الأحيان في الرواية دخل على هشام بن عبد الملك ولم يسلم عليه بأمرة المؤمنين، فقال له لم يزل هشام يقول له لم يزل الواحد منكم يعني أهل البيت يشق عصا المسلمين ويدعو إلى نفسه. الإمام رد عليه في ذاك المجلس رد قاسي رد يعني رد مفحم، وقال يا أيها الناس أنى يراد بكم؟ إن كان لكم ملك معجل فملكنا مؤجل، حيث قال الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين. شاهد أنه يعني ما كان، وتعرف يعني ربما أنتم تمر بكم في مناسبة الإمام الصادق محاولات المنصور الدوانيقي أن تكون هذه المدرسة مثلا تحت الإشراف الرسمي، أهل البيت سلام الله عليهم أبعدوا أي تأثير من هذا الجانب. هذه ثلاثة. الجانب الرابع أكد الإمام الباقر عليه السلام على عدم التأثر بأي صبغة معينة واستغلالها من أجل أن يدخل الإنسان تحت نطاق ولاية الظالمين. يعني هو الآن لما أراد لهذه المدرسة أن تستقل أراد الجماعة أيضا يكونوا مستقلين عن التأثر بالخط السياسي السائد في ذلك الوقت وهو خط بني أمية. أذكر هنا قضية يقولوا أن واحد اسمه عقبة الأسدي جاء للإمام سلام الله عليه فقال له يا ابن رسول الله احنا قبيلتنا كذا، قام يمدح في قبيلته ثم قال وقد كان منا عريف. العريف شنو؟ العريف الاول مثل العمدة الان، يعني يعرف العريف يعني يعرف الناس للسلطة السياسية، مثل ما يستدعو واحد مثلا او يرى كذا يكون هو الوسيط. فيقول احنا في قبيلتنا كان رجل عريف ومات وارادت قبيلتي ان تعرفني، يعني انا يخلوني عريف مكانه. فالتفت له الامام سلام الله عليه قال اولا انت قم تمدح في قبيلتك حتى يعني بالغت في مدحهم، والله تبارك وتعالى جعل الشرف بالتقوى، لا قبيلة فلان ولا بيت فلان. هذا واحد. 2، انت طمعان في انك تكون عريف، اما تخاف ان يؤخذ رجل مسلم فيسفك دمه فتكون شريكا يوم القيامة بين يدي الله في دمه؟ شوف التحذير، يعني يقول المسألة انت هنا يعني مستانس انه فلان كان عريف وانت تريد مكانه، انت ما خايف انه واحد هذول منو اللي ياخذوا هذول؟ يعني بني أمية من هم الجبهة المناوية لهم؟ يؤخذ رجل بريء يقتل انت يوم القيامة لانك انت اللي عرفت لهؤلاء الظلمة، فتؤخذ يوم القيامة وتكون شريكا في دمه. إذن هذا أيضا يعني نقدر نسميه هذا الإطار البعد عن التمييع السياسي في أن يأذن لجماعة من أصحابه أن يدخلوا مثلا تحت أي مسمى إلا ما كان هو مشرف عليه. فالإمام كان دقيق أيضا في هذه الجوانب. النقطة 5 والأخيرة حتى أختم، التي قام عليها أساس هذا الكيان البعد عن الاستفزاز أو البعد عن الاستجابة للاستفزازات. يمكن أنتم تعرفوا أن الإمام الباقر سلام الله عليه هو أكثر الأئمة الذين تعرضوا للاستفزازات، ومع ذلك بأبي وأمي ربى شيعته على أن لا يستجيبوا لاستفزازات الجهال، حتى أن بعض تلك الاستفزازات كانت تصدر من علماء. الآن راجعوا مناقشات الإمام الباقر سلام الله عليه، بعضها تصدر من علماء، لكن ما كان الإمام ينزل ويسف بمستوى الحوار إلى هؤلاء. هذا يأتيه ويقول له أنت استغفر الله أنت البقرة، الإمام يقول له أمي أعلم حيث سمتني. فقال له أنت ابن الطباخة، قال لا عيب في ذلك فهذه مهنتها، شرف للمرأة أن تطبخ لعائلتها. قال أنت ابن البدية، قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت مسيئا غفر الله لك. أمثال هذه يعني لما تقرأ الإمام أراد أن يرتقي بهذا الكيان، وكل واحد يتكلم أنت تنجر للإسفاف معه وتهبط لمستواه. هذه قضية معروفة أنه يوم من الأيام، وهذا مجلس الإمام سلام الله عليه، هذه كلها هذه النقاط خلونا يعني لا خل يعني قدر الإمكان نستفيد منها هذه الليلة. يدخل ذاك الرجل الشامي، يقول الشامي كان يرتاد مجلس الإمام سلام الله عليه، فيدخل مع بغضه لأهل البيت كان يأتي، فكان ساكت يعني طوال الفترة، والإمام أيضا يعلم أن هذا شامي، وكان الإمام ساكت عنه، ما قال له ليش أنت من 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 مثلا من الشام ومن أتباع التوجه الآخر جاي هنا. تركه الإمام إلى أن ذاك هو نفسه التفت، واحد أجنبي بعيد عن البلد غريب عن البلد يسيء الأدب للإمام، والإمام في المدينة وبنو هاشم كلهم حول الإمام، ومع ذلك انظر إلى مستوى الإمام في رده. فذاك اليوم ذاك الشامي قرر أن يطلع من صمته على تعبيرنا، والإمام خلص درسه وهو طالع وقف هذا الشامي قدامه، فقال له يا محمد ابن علي، يعني عادة طبعا اللي موجودين كانوا ينادوا الإمام يا ابن رسول الله تكريما له، هذا رأسا خاطب بهذا الخطاب، يا محمد ابن علي أتظن أني أغشى مجلسك حبا فيك؟ فكر أنا يوميا أجي وأقعد هنا من حب إليكم؟ لا والله إني لأعلم بأن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم والتبرؤ منكم. شوف إلى أي مستوى، وهذا من الشام جاي والإمام بالمدينة، شوف الصلافة وصلت إلى أي درجة. أعلم يقول يعني هذا وين يبغى له شغل كم سنة حتى تتعدل أفكاره، هذا يقول يعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين يعني واحد من الأمويين، إذا أريد طاعة الله لازم أكون شنو في بغضكم والتبرؤ منكم. ليش جاي أنت إذن هنا يومية تحضر ليش؟ قال وإنما أخشى مجلسك لحسن أدبك وكلامك. أنت رجل مؤدب في كلامك، طيب ليش ما صرت أنت مؤدب وياه؟ حسن كلامك حسن أدبك يجرني إليك. فقال الإمام عليه السلام لن تخفى على الله خافية، يعني قصة يذكرها الشيخ المجلسي بعد ذلك صار هذا من أصحاب الإمام سلام الله عليه. شاهدي هذه عناصر خمسة إذا تأمناها نحن اليوم نحتاجها أيضا، يعني كمنتمين لهذه المدرسة أن نترسم نفس هذه الخطوات حتى نعرف كيف نحفظ هذا الكيان الذي تعب أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على إبرازه وعلى الحفاظ عليه. طبعا الليلة القادمة إن شاء الله ستكون ليلة مناسبة ميلاد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ويعني فقط أشير إلى جانب أو جانبين في حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه باعتبارها الليلة، يعني كأن المناسبتين تجمعان، وإن كانت هي الليلة للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يضيرنا ذلك أو لا يضير الإمام سلام الله عليه ذلك. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه الإمام العاشر من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. يلحظ المتتبع في حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه كيف أن الله تبارك وتعالى حماه بالجانب الغيبي بشكل واضح. طبعا إن شاء الله يمر بكم يعني في ليلة استشهاده من خلال جلوسكم في المجالس كيف أن الإمام سلام الله عليه كان يعيش حقبة من أصعب الحقب، والمراقبة اللصيقة أصلا أسلوب المراقبة هذا اللصيق ابتكره الأمويون العباسيون أول ما ابتكروه مع الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فكان لابد أن يكون هناك جانب الغيب يتحرك في حياة الإمام سلام الله عليه لمواجهة هذه الأمور، ولذلك يذكرون جوانب نحن فقط لا نسوقها من أجل أن نقول أنها كرامات للإمام، وإن كانت هذه الكرامات تنشرح بها صدورنا، ولكن لنعرف شلون الله سبحانه وتعالى كان مسددا للإمام في ظل تلك الحشود التي كانت أمامه خصوصا في عهد المتوكل. الإمام طبعا عاصر ستة من خلفاء بني العباس، أولهم المعتصم وآخرهم المعتز، وكانت أطول فترة عاشها الإمام في ظل خليفة من خلفاء بني العباس هي التي عاشها مع المتوكل، قرابة 14 سنة الإمام الهادي عاش في حكم المتوكل. طبعا الإمام الهادي يعد ثاني ظاهرة إمامة مبكرة في حياة أهل البيت، لأن تسلم الإمامة وعمره 8 سنوات، فبرز هذا الجانب الغيبي بشكل واضح في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أذكر شاهدين بس للتبرك ولنعرف قيمة الإمام عند الله. المتوكل كان يريد أن يشيع أنه إنما جاء بالإمام من المدينة من أجل أن يستفيد من علمه ويكون بركة عليه في وجوده في سامراء، من أجل هذا كان يري الآخرين مدى احترامه للإمام سلام الله عليه، مدى احترامه للإمام سلام الله عليه. من ضمن هذا يذكر المؤرخين أن الإمام عليه السلام وكل المتوكل به رجلين إذا دخل إلى المجلس، طبعا هو جاي من أجل المراقبة، ولكن حتى يعني تصير الصورة أمام الناس صورة ناصعة وبيضاء من قبل الناس للمتوكل. قال إذا جاء علي الهادي في ستارة على المجلس، فإذا جاء علي الهادي في اثنين يباعدوا الستارة، هذولا بس شغلتهم هذه في اليوم اللي يجي فيه الإمام الهادي سلام الله عليه، أن واحد يمسك الستارة من يمين ومن شمال ويفتح المجال إليه. حتى تنبه بعض الوزراء اجوا الى المتوكل قالوا له انت الان جايبنا من اجل ان تراقبه ومن اجل ان تقيم عليها الرقابة ومن اجل ان تحط مكانته في نفوس الناس، خلي له اثنين أمام الناس، هذا طبعا راح يرفع مكانته عند الناس. قال ما أصنع؟ فقال دعوه هو. قال له دع نقترح عليك أن تخليه هو يرفع الستارة لنفسه، لأنه وجود اثنين كل الناس تدخل تشيل الستارة نفسها، هذا يدخل وهناك من يرفع الستار عنه. فقرر المتوكل أن ينصاع لأمرهم لتوجيههم أو لاقتراحهم، فقال لهذين الرجلين خلاص اتركوا الستارة لا تقفوا هنا. فإذا جاء علي بن الرضا، طبعا الأئمة كانوا بعد الإمام الرضا يسمون يلقبون بهذا اللقب، فدعوه يرفع لنفسه الستار. جاء الإمام على العادة التي كان عليها، فلما وصل ما حد شال إلى الستار، تقول الرواية فهبت ريح فرفعت الستار ودخل الإمام سلام الله عليه. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره ابن الأشتر، يقول كان الإمام سلام الله عليه إذا جيء به في يوم ما يجاء به ليدخل إلى المجلس، الناس يقفون. طبعا كان المتوكل بعض الأحيان يتأخر في فتح المجلس والناس يقعدوا، فإذا جاء الإمام الناس كلها تقوم إجلالا له لما يعرفوا منه من مكانته. كل من في المجلس اللي على الباب قبل لا يدخلوا المجلس كلهم يقوموا. هذا محمد بن الحسن الأشتار يقول ذاك اليوم واحد إلى جانبي قال أهذا الرجل، يعني الإمام الهادي، كلما جاء نقوم له إجلالا على أقدامنا، والله إن جاء غدا في المرة القادمة لن أترجل له. خلاص لو كل الناس تقوم أنا ما راح أقوم، لما نقوم له وليس بأكثرنا علما ولا بأكبرنا منزلة؟ يعني ما نشوف روحنا لقى كل مرة إذا جاء نقوم على أقدامنا. فبينما هم كذلك محمد بن الحسن الأشتر يقول جاء وقت مجيء الإمام، ترجل القوم كلهم، وإذا بأنظر إلى ذلك الرجل فقام أيضا مع القائمين. يقول التفت لقلت لابن شوية تقول لئن جاء كنت تقول تقول هذا الكلام، لئن جاء لن تترجل له، الآن ما الذي جعلك تقوم إجلالا له؟ قال والله مذ رأيته امتلأ قلبي رهبة منه فما وجدت نفسي إلا وأنا أقوم مع هؤلاء. فهذه حقيقة من ضمن الأمور التي تلاحظ في حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بشكل واضح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالثبات على ولايتهم، وأن لا نخرج من هذه الدنيا إلا على محبتهم وموالاتهم، وأن نرزق في يوم القيامة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثالث بأعلى أصواتكم اللهم صل يا من كلا السبطين في التقى ونوره الورى مشرقا يا من ورثت المصطفى مطلقا يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجبل. نجاة يوم الحشر في حبه والفوز في السير على دربه إمام حق جاء من ربه محمد الباقر أكرم به شبيه طه المصطفى المرسل. هادي من نورك لكل الناس، هادي قلبنا الجيتك مسرور، هادي اليوم بمولدك يا عليل، هادي اجينا نهني ونبارك سويا. بسمك بسمك انتشر نور الجليل وسطع، بسمك ثغرك باسم ويا محلى، بسمك هالليل الحفل معقود، بسمك ونورك يا علي شع الوطية. يا باقر العلم الذي بكياني عم الورى بالفيض من إحسانه، وله جميع الخلق طوع بنانه، يا ابن الذي بلسانه وبيانه هدي الأنام ونزل التنزيل. آياته وخصاله قد حيرت كل العقول بها ومنها استبصرت، يا من بمولده الأنام استبشرت، من فضله عن فضله نطق الكتاب وبشرت بقدومه التوراة والإنجيل. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لما جاء اليوم الأول من شهر رجب المرجب لعام 57 للهجرة، وكانت فاطمة بنت الإمام الحسن سبط رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أكملت مدة حملها وكان إمامنا علي بن الحسين يرتقب ظهور النور المبارك وقد جلست تحفها نساء بني هاشم والدار تتساطع بالأنوار ويفوح من جوانبها روائح المسك والعنبار وبينما فاطمة كذلك لا تجد ألما ولا وجعا وإذا بها قد ولدت الباقر أفضل الصلاة اللهم إنا نسألك بهذين المولودين العظيمين أن تفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان اللهم وفق الزوار والمعتمرين لأداء ما فرضت عليهم وأرجعهم سالمين إلى سالمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.